لا زال القول موصولا في حوادث السنة السابعة، وانتهى بنا القول إلى الحادثة الرابعة من حوادثها، وهي زواجه صلى الله عليه وسلم بأم حكيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنها وعن أبيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها في هذه السنة وعقد عليها وأمهرها عنه النجاشي، فنقد النجاشي مهرها فإنها كانت في الحبشة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الخامسة سمه صلى الله عليه وسلم في شاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سم في شاة مصرية أي مشوية أهدتها إليه امرأة يهودية ابتغاء هلاكه صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم من شرها. والحادثة السادسة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية، وهي صفية بنت حيي بن أخطب، وأبوها من سادات بني النضير، كانت في سبيلهم. فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، أي خص بها نفسه صفيا من السبي. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من نسائه. ولهذا قال الناظم: ثم اصطفى صفية صفية، أي في تلك الغزوة. ثم أتت أي إلى المدينة حال كونها زوجا من أزواجه صلى الله عليه وسلم. فأول الأمر كانت أمة استرقت بالأسل والسبي، ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من عداد أزواجه صلى الله عليه وسلم. والحادثة السابعة وفود من بقي في الحبشة، فإن بقية المهاجرين وهم أكثر من النصف وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر بن أبي طالب بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من خيبر، فواساهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثامنة زواجه صلى الله عليه وسلم من ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، بنى بها في السنة السابعة بمكة في عمرة القضاء، وكان حلالا غير محرم في أصح القولين. فلما فرغ من نسكه بنى بها. والحادثة التاسعة إسلام أبي هريرة الدوسي واسمه عبد الرحمن ابن صخر في أصح الأقوال، وكان إسلامه قبيل غزوة بدر، لكن لم يصل قبيل غزوة خيبر، لكن لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فراغه منها، فلم يدرك فتح خيبر. والحادثة العاشرة عمرة القضاء، وهي العمرة التي كانت عوضا العمرة التي صد عنها في السنة الثالثة، فخرج إلى مكة واعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء في ذي القعدة. والحادثة الحادية عشرة بعثه صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسلا من أصحابه رضي الله عنهم إلى ملوك الناس كقيصر وكسرى والنجاشي والمقوقس وغيرهم من عظماء الخلق من عرب وعجم. والحادثة الثانية عشرة إهداء مارية القبطية إليه صلى الله عليه وسلم، أهداها إليه المقوقس ملك مصر، المقوقس ملك مصر. فلما وصل كتابه إليه بعث مع الرسول الذي وصل إليه وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت منها مارية، فكانت من ملك اليمين من الإماء اللواتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعهن بملك اليمين ولم تكن من أزواجه. وهاتان الحادثتان الحادية عشرة والثانية عشرة هما عند الناظم في السنة السابعة، لأنهما وقعا في شهر المحرم، وهو يبتدئ السنة من ربيع الأول إلى ربيع الأول من التي تليه، وعند غيره هي من السنة الثامنة وهو الصحيح. فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السنة السابعة أتبعها بحوادث السنة الثامنة من الهجرة في حوادث السيرة المدنية، فذكر فيها عشر حوادث. فالحادثة الأولى سرية مؤتة، وهي قرية من قرى الشام، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لما أفسد بعض أهلها ما أفسدوه بقتلهم رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى. عرض له عمرو بن شرحبيل الغساني من أهل موتة فقتله، فسير إليه النبي صلى الله عليه وسلم سرية جعل عليها زيد بن حارثة، فإن قتل خلفهم عليها جعفر بن أبي طالب، فإن قتل خلفهم عليها عبد الله بن رواحة، فوقع الأمر كذلك وقتل أولئك الثلاثة. ثم تولى خالد بن الوليد من غير امرأة، أي من غير أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فانفصل خالد بن الوليد ممن بقي معه من المسلمين بعد أن أصابوا من المشركين وأدخلوا فيهم ورجعوا إلى المدينة. والحادثة الثانية فتح مكة المكرمة، وكانت في رمضان في السنة الثامنة اتفاقا، واختلف في يومها منه، فذكرت عدة أيام من الثانية عشر إلى التاسعة عشر. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فدخلها صلى الله عليه وسلم من غير قتال إلا شيئا يسيرا في ناحية سرية خالد بن الوليد، وأذعنت له قريش ولانت له العرب كافة بعد فتح مكة المكرمة، وكانت نصرا عظيما امتن الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم في صورة النصر. والحادثة الثالثة غزوة حنين، وتسمى غزوة أوطاس وغزوة هوازن، والأولان موضعان، فحنين وأوطاس موضعان، وأما هوازن فقبيلة من قبائل العرب. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وكانوا اجتمعوا له وبرزوا يريدون قتاله، فإنهم ظنوا لما تسامحوا بخروجه في الجيش العظيم قاصدا مكة أنه يريدهم، ولم يكن يذهب وهلهم إلى أنه يريد المدينة، يريد مكة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قصد إليهم صلوات الله وسلامه عليه، وصار بينه وبينهم قتال غلبوا فيه أول الأمر، ثم غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه آخر الأمر، وفروا وقصدوا إلى الطائف، فوقعت الحادثة الرابعة وهي غزوة الطائف بعد غزوة حنين. فإن الذين قاتلوه من هوازن وثقيف خرجوا باردين من حنين قاصدين الاحتماء بحصن الطائف، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولم يقع بينه وبينهم قتال ولم يقدر عليهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ثم جاءوه صلى الله عليه وسلم يبتغون ما أصاب من السبي والغنائم من الإبل والشاء التي كانوا أخرجوها معهم في هوازن، فأصابها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والحادثة الخامسة عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وكانت في ذي القعدة من السنة الثامنة، لما انقلب النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف فأقام في الجعرانة، وهي قرية لا زالت تحمل هذا الاسم إلى اليوم. ثم دفع منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا. والحادثة السادسة وفاة ابنته زينب رضي الله عنها، فتوفيت في هذه السنة وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة السابعة مولد ولده إبراهيم، فولد النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية ولد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ومات كما سيأتي في السنة العاشرة فلم يتم رضاعه، فمات دون السنتين. والحادثة الثامنة نزول سودة بنت زمعة رضي الله عنها لعائشة عن ليلتها، فإن سودة لما كبرت خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبت في أن تكون زوجته في الدنيا والآخرة، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلقها. الحادثة التاسعة بناء المنبر النبوي، بناه غلام نجار لامرأة من الأنصار من طرفاء الغابة، أي من شجر يقال له الطرفاء من شجر الغابة، وهي موضع ذو شجر ونبت كان يرعى فيه فخر أهل المدينة، فعمد هذا الغلام النجار إلى خشب من تلك الأشجار وصنع به منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل يخطب إلى جذع نخلة، ثم تركه صلى الله عليه وسلم لما بني المنبر فصار يخطب عليه. والحادثة العاشرة حج عتاب بن أسيد رضي الله عنه بالناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخرج إلى حنين استخلفه عليه، وقيل لم يستخلفه إلا بعد ذلك، وكيفما كان فإنه هو الذي خرج بالمسلمين في الحج، فكان عتاب أول أمير للحج في الإسلام، فأول من حج بالمسلمين في الإسلام هو عتاب رضي الله عنه، ثم حج بعده بهم أبو بكر، ثم حج بعدهما بالمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ المصنف الناظم رحمه الله تعالى من حوادث السنة الثامنة من الهجرة في المدينة بعدها بحوادث السنة التاسعة، فذكر فيها سبع حوادث. الحادثة الأولى غزوة تبوك، وهي بلدة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، وتسمى غزوة العسرة لما اعترى الناس فيها من الشدة، وكانت في رجب من سنة 90، سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم حتى بلغ تبوك يخوف الروم، ورجع صلى الله عليه وسلم ولم يلقى قتالا. والحادثة الثانية هدم مسجد الضرار الذي ابتناه جماعة من المنافقين، وفاته أبا عامر الفاسق من رؤوسهم يريدون استمالة الروم وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وابتغوا خداع النبي صلى الله عليه وسلم ببناء هذا المسجد، فأظهر الله سبحانه وتعالى على خبرهم فهده النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بنى 3 مساجد وهد مسجدا واحدا هو مسجد الضراط، إذ أمر بهديه صلى الله عليه وسلم وإن لم يباشره. والحادثة 3 حج أبي بكر الصديق بالناس، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس حجاج المسلمين في تلك السنة أميرا عليهم، فقصد إلى تلك المشاعر المقدسة وحج بالناس تلك السنة. والحادثة 4 بعث علي بن أبي طالب إلى ركب الحجاج بعد أبي بكر الصديق، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يتلو على الناس سورة براء لإعلان البراءة من المشركين ونبذ عبودهم إليهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به أبا بكر وعليا أن يخلط البيت الحرام وبقية مواطن الحج من آثار المشركين، فنودي في الناس أن لا يحج مشرك بعد هذا العام ولا يطوف بالبيت أحد عاريا. كانت العرب تطوف وهي كانوا يطوفون وهم عراة لما يعتقدونه من نجاسة ثيابهم بالمعاصي وغير ذلك، فكان ذلك آخر حج المشركين بالبيت الحرام. والحادثة 5 قدوم الوفود من قبائل العرب، فقدمت وفود كثيرة من قبائل العرب من بني تميم وطي وغيرهم لما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخضعت له قريش، ولأجل هذا سميت هذه السنة سنة الوفود لكثرة من وفد على المدينة قدم عليها من العرب. وقد قيل إن الوفود التي قدمت المدينة بلغت 100 وفد، وهذا أقصى ما قيل، وأفردت في ذلك رسائل وأخبار الوفود فيها فوائد عظيمة. وإذا أردت أن تعلم مبلغ ما فيها من العلم فاقرأ فقط ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد عن أخبار تلك الوفود وما فيه من العلم والبيان. والحادثة 6 إيلاؤه صلى الله عليه وسلم من نسائه، أي حلفه صلى الله عليه وسلم على نسائه ألا يدخل عليهن شهرا كاملا، فامتنع من الدخول عليهن 29 يوما، وكان الشهر حينئذ وافق أن يكون ناقصا، ثم دخل عليهن صلى الله عليه وسلم. والحادثة 7 نعيه صلى الله عليه وسلم النجاشية، أي ذكر خبر وفاته، وهذا هو النعي المأذون فيه، وهو الإعلام بموت أحد، ثم صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وكان ذلك في ذي الحجة، فصفه النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا وكبر عليه 4، وكانت تلك أول صلاة على غائب، فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم قبلها على أحد مات غائبا سوى النجاشي، فإنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم ونال بذلك الفضل، كما قال الناظم نال الفضل يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ووقع في هذه الأبيات اختلاف في النسخ في شطرين، أحدهما في الشطر الثاني من البيت الأول وهد مسجد الضرار رافعة، ففي نسخة وهد مسجد الضرار واقعة، والآخر في الشطر الثاني من البيت الأخير عليهم الطيبة قال الفضلاء، وكلا الوجهين المذكورين صحيح، لكن الأظهر ما أثبت والله أعلم. نعم.
وَمَا
لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السيرة المدنية المتقدمة في الأعوام السوابع ذكر هنا ما بقي من حوادثها في العام الأخير، وهو عنده واقع بين الربيعين، وأما عند غيره فبعضه واقع في سنة وبعضه واقع في سنة أخرى. فأول تلك الحوادث وهي الحادثة الأولى وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. نعم سموا إيه بس شوي الله يجزاك خير ما عاد بقي الله شيء. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وله 17 شهرا، وقيل بل بلغ ما بعده، فهو مات قبل بلوغ عامين جزما ولم يتم رضاعه. والحادثة الثانية إسلام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أسلم في السنة العاشرة في رمضان منها، وكان من بعد من رؤوس السرايا والبعوث التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه بعثا إلى ذي الخلصة في بلاد دوس. والحادثة الثالثة حجه صلى الله عليه وسلم إذ خرج لخمس بقين من ذي القعدة، ثم حج النبي تلك السنة ولم يشهد تلك الحجة أحد إلا من المسلمين، ووقف صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في عرفة، وأنزلت عليه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحديث الرابعة وفاة ريحانة بنت زيد، وهي ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع، وقيل بل ماتت قبل ذلك بمدة، وهو الصحيح أن موتها تقدم قبل ذلك بسنة. ثم بقي بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن 9 فتوفينا بعده، وكان تقدمه في الموت 2 هما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة وبقيتهن تخلفن بعده، وآخرهن موتا في أصح الأقوال هي أم سلمة رضي الله عنها، وقيل ميمونة، والصحيح أن آخرهن موتا هي أم سلمة رضي الله عنها. والحادثة الخامسة وفاته صلى الله عليه وسلم، وكانت في 12 وكانت في يوم 12 من ربيع الأول، وبلغ من عمره 63 سنة. ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مدة اختلف فيها، فقيل 5 شهر أي 12 يوما، وقيل 3 يعني 10 أيام، وقيل 3.5 أي 16 يوما. والجمهور أنه مرض صلى الله عليه وسلم 13 يوما، ثم مات صلى الله عليه وسلم ودفن في الموضع الذي مات فيه في بيت عائشة رضي الله عنها. وبتمام هذه السيرة بموته صلى الله عليه وسلم تمت هذه المنظومة الوجيزة، وهي 100 بيت في سيرته صلى الله عليه وسلم. ومما يختم به القول الإرشاد إلى جملة مما تنتفعون به في علم السيرة. الفائدة الأولى أن علم السيرة من علوم الشريعة الجليلة، فهو علم يؤخذ بالتلقي عن الأشياء ولا يؤخذ من الكتب، سواء بسواء مع غيره من العلوم الإسلامية شريعة ولغة وغير ذلك من العلوم التي تدور في فلكها. فما يتوهم أن علم السيرة لا يحتفل به ويتلقى من الكتب، هذا من الجهل بقدره والغلط في أخذه. والفائدة الثانية أن من أراد أخذه فينبغي أن يأخذه وفق ما ينفعه، وأنفع ما يؤخذ به حفظا أن يحفظ مبتغيه مثنين، أحدهما هذه المردودة وهي المبتدأ، والآخر ألفية العراقي في السيرة وهي المنتهى. والفائدة الثالثة أن من الكتب النافعة التي درج عليها علماء الدعوة الإصلاحية رحمهم الله وكانت رائجة في البلاد النجدية لقراءة السيرة النبوية في المساجد كتب شهيرة، منها السيرة النبوية لابن كثير، ومنها سيرة ابن هشام، ومنها مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنها زاد المعاد. فعلى هذه الكتب الأربعة كان يدور أخذ السيرة والانتفاع بكتبها، وكان رابعها من أكثر الكتب قراءة في هذه البلاد، وهو كتاب عظيم النفع قل نظيره في كتب السيرة لعنايته رحمه الله باستنباط الأحكام وبيان الفقه في حوادث السيرة. والفائدة الأخيرة أن دراسة السيرة سبيل إلى زيادة الإيمان وتوثقة الإيقان، ذكره القرافي في شرح الأربعين والذخيرة. فمن أراد أن يزيد إيمانه ويقوي يقينه فعليه بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، ويجتهد في قراءتها مع أهله ويحضهم على ذلك ويذكر لهم فائدتها ويصبر نفسه معهم لمعرفة أخبارها، فإن الانتفاع بذلك ظاهر في الدنيا والآخرة كما تقدم في كلام الزهري. وبتمام هذه الفوائد نقول بحمد الله قد فرغنا من شرح هذه المرجوزة بما يناسب الفانتين أقوال ترم الدرس. استريحوا. نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الأردوزة بما يناسب المقام، وأنبه إلى أمرين ختاما. أحدهما أننا غدا في جامع الراجح نشرح بإذن الله كتاب كشف الشبهات، ثم في يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة العشاء يكون انطلاق برنامج أصول العلم في سنته الثالثة في مسجد شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، وفق الله جميعنا عباده، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. لا زال القول موصولا في حوادث السنه السابعه، وانتهى بنا القول الى الحادثه الرابعه من حوادثها، وهي زواجه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنها وعن أبيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها في هذه السنة وعقد عليها وأمهرها عنه النجاشي، فنقد النجاشي مهرها فإنها كانت في الحبشة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الخامسة سمه صلى الله عليه وسلم في شاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سم في شاة مصرية أي مشوية أهدتها إليه امرأة يهودية ابتغاء هلاكه صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم من شرها. والحادثة السادسة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية، وهي صفية بنت حيي بن أخطب، وأبوها من سادات بني النضير كانت في سبيلهم، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أي خص بها نفسه صفيا من السبي. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من نسائه، ولهذا قال الناظم ثم اصطفى صفية صفية أي في تلك الغزوة، ثم أتت أي إلى المدينة حال كونها زوجا من أزواجه صلى الله عليه وسلم. فأول الأمر كانت عمة استرقت بالأسل والسبي، ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من عداد أزواجه صلى الله عليه وسلم. والحادثة السابعة وفود من بقي في الحبشة، فإن بقية المهاجرين وهم أكثر من النصف وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر بن أبي طالب بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من خيبر، فواساهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثامنة زواجه صلى الله عليه وسلم من ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، بنى بها في السنة السابعة بمكة في عمرة القضاء، وكان حلالا غير محرم في أصح القولين، فلما فرغ من نسكه بنى بها. والحادثة التاسعة إسلام أبي هريرة الدوسي، واسمه عبد الرحمن ابن صخر في أصح الأقوال، وكان إسلامه قبيل غزوة بدر، لكن لم يصل قبيل غزوة خيبر، لكن لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فراغه منها، فلم يدرك فتح خيبر. والحادثة العاشرة عمرة القضاء، وهي العمرة التي كانت في وضع العمرة التي صد عنها في السنة الثالثة، فخرج إلى مكة واعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء في ذي القعدة. والحادثة الحادية عشرة بعثه صلى الله عليه وسلم رسله إلى الملوك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رسلا من أصحابه رضي الله عنهم إلى ملوك الناس كقيصر وكسرى والنجاشي والمقوقس وغيرهم من عظماء الخلق من عرب وعجم. والحادثة الثانية عشرة إهداء مارية القبطية إليه صلى الله عليه وسلم، أهداها إليه المقوقس ملك مصر، المقوقس ملك مصر، فلما وصل كتابه إليه بعث مع الرسول الذي وصل إليه وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت منها مالية، فكانت من ملك اليمين من الإماء اللواتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطأهن بملك اليمين، ولم تكن من أزواجه. وهاتان الحادثتان الحادية عشرة والثانية عشرة هما عند الناظم في السنة السابعة، لأنهما وقعا في شهر المحرم، وهو يبتدئ السنة من ربيع الأول إلى ربيع الأول من التي تليه، وعند غيره هي من السنة الثامنة وهو الصحيح.
لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السنة السابعة أتبعها بحوادث السنة الثامنة من الهجرة في حوادث السيرة المدنية، فذكر فيها عشر حوادث. فالحادثة الأولى سرية مؤتة، وهي قرية من قرى الشام، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لما أفسد بعض أهلها ما أفسدوه بقتلهم رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى، عرض له عمرو بن شرحبيل الغساني من أهل موتة فقتله، فسير إليه النبي صلى الله عليه وسلم سرية جعل عليها زيد بن حارثة، فإن قتل خلفهم عليها جعفر بن أبي طالب، فإن قتل خلفهم عليها عبد الله بن رواحة، فوقع الأمر كذلك وقتل أولئك الثلاثة، ثم تولى خالد بن الوليد من غير امرأة أي من غير أب النبي صلى الله عليه وسلم، فانفصل خالد بن الوليد ممن بقي معه من المسلمين بعد أن أصابوا من المشركين وأدخلوا فيهم ورجعوا إلى المدينة. والحادثة الثانية فتح مكة المكرمة، وكانت في رمضان في السنة الثامنة اتفاقا، واختلف في يومها منه، فذكرت عدة أيام من 12 إلى 19. خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فدخلها صلى الله عليه وسلم من غير قتال إلا شيئا يسيرا في ناحية سرية خالد بن الوليد، وأدعنت له قريش ولانت له العرب كافة بعد فتح مكة المكرمة، وكانت نصرا عظيما امتن الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة النصر. والحادثة الثالثة غزوة حنين، وتسمى غزوة أوطاس وغزوة هوازن، والأولان موضعان، فحنين وأوطاس موضعان، وأما هوازن فقبيلة من قبائل العرب. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وكانوا اجتمعوا له وبرزوا يريدون قتاله، فإنهم ظنوا لما تسامحوا بخروجه في الجيش العظيم قاصدا مكة أنه يريدهم، ولم يكن يذهب وهلهم إلى أنه يريد المدينة، يريد مكة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قصد إليهم صلوات الله وسلامه عليه، وصار بينه وبينهم قتال، غلبوا فيه أول الأمر، ثم غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه آخر الأمر، وفروا وقصدوا إلى الطائف، فوقعت الحادثة الرابعة وهي غزوة الطائف بعد غزوة حنين، فإن الذين قاتلوه من هوازن وثقيف خرجوا مارين من حنين قاصدين الاحتماء بحصن الطائف، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولم يقع بينه وبينهم قتال ولم يقدر عليهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ثم جاءوه صلى الله عليه وسلم يبتغون ما أصاب من السبي والغنائم من الإبل والشاء التي كانوا أخرجوها معهم في هوازن، فأصابها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والحادثة الخامسة عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وكانت في ذي القعدة من السنة الثامنة، لما انقلب النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف فأقامت الجعرانة، وهي قرية لا زالت تحمل هذا الاسم إلى اليوم، ثم دفع منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا. والحادثة السادسة وفاة ابنته زينب رضي الله عنها، فتوفيت في هذه السنة وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة السابعة مولد ولده إبراهيم، فولد النبي صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية، ولد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ومات كما سيأتي في السنة العاشرة فلم يتم رضاعه، فمات دون السنتين. والحادثة الثامنة نزول سودة بنت زمعة رضي الله عنها لعائشة عن ليلتها، فإن سودة لما كبرت خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبت في أن تكون زوجته في الدنيا والآخرة، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلقها. الحادثة التاسعة: بناء المنبر النبوي. بناه غلام نجار لامرأة من الأنصار من طرفاء الغابة، أي من شجر يقال له الطرفاء، من شجر الغابة وهي موضع ذو شجر ونبت كان يرعى فيه سقف أهل المدينة. فعمد هذا الغلام النجار إلى خشب من تلك الأشجار وصنع به منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل يخطب إلى جذع نخلة ثم تركه صلى الله عليه وسلم لما بني المنبر فصار يخطب عليه. والحادثة العاشرة: حج عتاب بن أسيد رضي الله عنه بالناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخرج إلى حنين استخلفه عليه، وقيل لم يستخلفه إلا بعد ذلك، وكيفما كان فإنه هو الذي خرج بالمسلمين في الحج، فكان عتاب أول أمير للحج في الإسلام، فأول من حج بالمسلمين في الإسلام هو عتاب رضي الله عنه، ثم حج بعده بهم أبو بكر، ثم حج بعدهما بالمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم. الناظم رحمه الله تعالى من حوادث السنة الثامنة من الهجرة في المدينة اتبعها بحوادث السنة التاسعة، فذكر فيها سبع حوادث. فالحادثة الأولى غزوة تبوك، وهي بلدة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم، وتسمى غزوة العسرة لما اعترى الناس فيها من الشدة، وكانت في رجب من سنة 90. سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم حتى بلغ تبوك يخوف الروم، ورجع صلى الله عليه وسلم ولم يلقى قتالا. والحادثة الثانية: هدم مسجد الضرار الذي ابتناه جماعة من المنافقين، وكاتبوا أبا عامر الفاسق من رؤوسهم يريدون استمالة الروم وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وابتغوا خداع النبي صلى الله عليه وسلم ببناء هذا المسجد، فأظهر الله سبحانه وتعالى على خبرهم فهده النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بنى ثلاثة مساجد وهد مسجدا واحدا هو مسجد الضرار، إذ أمر بهديه صلى الله عليه وسلم وإن لم يباشره. والحادثة الثالثة: حج أبي بكر الصديق بالناس. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس حجاج المسلمين في تلك السنة أميرا عليهم، فقصد إلى تلك المشاعر المقدسة وحج بالناس تلك السنة. والحادثة الرابعة: بعث علي بن أبي طالب إلى ركب الحجاج بعد أبي بكر الصديق، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يتلو على الناس سورة براء لإعلان البراءة من المشركين ونبذ عبودهم إليهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به أبا بكر وعليا أن يخلط البيت الحرام وبقية مواطن الحج من آثار المشركين، فنودي في الناس أن لا يحج مشرك بعد هذا العام ولا يطوف بالبيت أحد عاريا. كانت العرب تطوف وهي كانوا يطوفون وهم عراة لما يعتقدونه من نجاسة ثيابهم بالمعاصي وغير ذلك. فكان ذلك آخر حج المشركين بالبيت الحرام. والحادثة الخامسة قدوم الوفود من قبائل العرب، فقدمت وفود كثيرة من قبائل العرب من بني تميم وطيب وغيرهم لما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخضعت له قريش. ولأجل هذا سميت هذه السنة سنة الوفود لكثرة من وفد على المدينة قدم عليها من العرب. وقد قيل إن الوفود التي قدمت المدينة بلغت 100 وفد، وهذا أقصى ما قيل. وأفردت في ذلك رسائل وأخبار الوفود فيها فوائد عظيمة. وإذا أردت أن تعلم مبلغ ما فيها من العلم فاقرأ فقط ما كتبه ابن القيم في زاد المعاد عن أخبار تلك الوفود وما فيه من العلم والبيان. والحادثة السادسة إيلاؤه صلى الله عليه وسلم من نسائه، أي حلفه صلى الله عليه وسلم على نسائه ألا يدخل عليهن شهرا كاملا، فامتنع من الدخول عليهن 29 يوما، وكان الشهر حينئذ وافق أن يكون ناقصا، ثم دخل عليهما صلى الله عليه وسلم. والحادثة السابعة نعيه صلى الله عليه وسلم النجاشية، أي ذكر خبر وفاته، وهذا هو النعي المأذون فيه، وهو الإعلام بموت أحد، ثم صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وكان ذلك في ذي الحجة، فصفه النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا وكبر عليه 4، وكانت تلك أول صلاة على غائب، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها على أحد مات غائبا سوى النجاشي، فإنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم ونال بذلك الفضل، كما قال الناظم نال الفضل يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ووقع في هذه الأبيات اختلاف في النسخ في شطرين، أحدهما في الشطر الثاني من البيت الأول وهد مسجد الضرار رافعة، ففي نسخة وهد مسجد الضرار واقعة، والآخر في الشطر الثاني من البيت الأخير عليهم الطيبة قال الفضلاء، وكلا الوجهين المذكورين صحيح، لكن الأظهر ما أثبت والله أعلم. نعم. لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السيرة المدنية المتقدمة في الأعوام السوابع ذكر هنا ما بقي من حوادثها في العام الأخير، وهو عنده واقع بين الربيعين، وأما عند غيره فبعضه واقع في سنة وبعضه واقع في سنة أخرى. فأول تلك الحوادث وهي الحادثة الأولى وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. نعم سموا إيه بس شوي الله يجزاك خير ما عاد بقي الله شيء. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وله 17 شهرا، وقيل بل بلغ ما بعده، فهو مات قبل بلوغ 2 جزما،
ولم يتم رضاعه. والحادثة الثانية إسلام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أسلم في السنة العاشرة في رمضان منها، وكان من بعد من رؤوس السرايا والبعوث التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه بعثا إلى ذي الخلصة في بلاد دوس. والحادثة الثالثة حجه صلى الله عليه وسلم إذ خرج لخمس بقين من ذي القعدة، ثم حج النبي تلك السنة ولم يشهد تلك الحجة أحد إلا من المسلمين. ووقف صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في عرفة، وأنزلت عليه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحديث الرابعة وفاة ريحانة بنت زيد، وهي ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع، وقيل بل ماتت قبل ذلك بمدة، وهو الصحيح أن موتها تقدم قبل ذلك بسنة. ثم بقي بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن تسع فتوفينا بعده، وكان تقدمه في الموت اثنتان هما خديجة بنت خويلد وزينب ايش بنت خزيمة بنت خزيمة، وبقيتهن تخلفن بعده، وآخرهن موتا في أصح الأقوال هي أم سلمة رضي الله عنها، وقيل ميمونة، والصحيح أن آخرهن موتا هي أم سلمة رضي الله عنها. والحادثة الخامسة وفاته صلى الله عليه وسلم، وكانت في الثانية عشر، كانت في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وبلغ من عمره 63 سنة. ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مدة اختلف فيها، قيل خمس شهر أي 12 يوما، وقيل ثلث يعني 10 أيام، وقيل ثلث وخمس أي 16 يوما. والجمهور أنه مرض صلى الله عليه وسلم 13 يوما، ثم مات صلى الله عليه وسلم ودفن في الموضع الذي مات فيه في بيت عائشة رضي الله عنها. وبتمام هذه السيرة بموته صلى الله عليه وسلم تمت هذه المنظومة الوجيزة، وهي 100 بيت في سيرته صلى الله عليه وسلم. ومما يختم به القول الإرشاد إلى جملة مما تنتفعون به في علم السيرة. الفائدة الأولى أن علم السيرة من علوم الشريعة الجليلة، فهو علم يؤخذ بالتلقي عن الأشياء ولا يؤخذ من الكتب، سواء بسواء مع غيره من العلوم الإسلامية شريعة ولغة وغير ذلك من العلوم التي تدور في فلكها. فما يتوهم أن علم السيرة لا يحتفل به ويتلقى من الكتب، هذا من الجهل بقدره والغلط في أخذه. والفائدة الثانية أن من أراد أخذه فينبغي أن يأخذه وفق ما ينفعه، وأنفع ما يؤخذ به حفظا أن يحفظ مبتغيه مثنين، أحدهما هذه المردوزة وهي المبتدع، والآخر ألفية العراقي في السيرة وهي المنتهى. والفائدة الثالثة أن من الكتب النافعة التي درج عليها علماء الدعوة الإصلاحية رحمهم الله، وكانت رائجة في البلاد النجدية لقراءة السيرة النبوية في المساجد، كتب شهيرة منها السيرة النبوية لابن كثير، ومنها سيرة ابن هشام، ومنها مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنها زاد المعاد فعلى هذه الكتب الأربعة كان يدور أصل السيرة والانتفاع بكتبها، وكان رابعها من أكثر الكتب قراءة في هذه البلاد، وهو كتاب عظيم النفع قل نظيره في كتب السيرة، لعنايته رحمه الله باستنباط الأحكام وبيان الفقه في حوادث السيرة. والفائدة الأخيرة أن دراسة السيرة سبيل إلى زيادة الإيمان وتوثقة الإيقان، ذكره القرافي في شرح الأربعين والذخيرة، فمن أراد أن يزيد إيمانه ويقوي يقينه فعليه بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، ويجتهد في قراءتها مع أهله ويحضهم على ذلك ويذكر لهم فائدتها ويصبر نفسه معهم لمعرفة أخبارها، فإن الانتفاع بذلك ظاهر في الدنيا والآخرة كما تقدم في كلام الزهري. وبتمام هذه الفوائد نقول بحمد الله قد فرغنا من شرح هذه المرجوزة بما يناسب الفانتين أكثر من الدرس. استريح. نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الأرجوزة بما يناسب المقام، وأنبه إلى أمرين ختاما، أحدهما أننا غدا في جامع الراجحي نشرح بإذن الله كتاب كسر الشبهات، ثم في يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة العشاء يكون انطلاق برنامج أصول العلم في سنته الثالثة في مسجد شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، وفق الله جميع الأحباب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.